اتهمنا أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة بالحصول على أسلحة هجومية وبقلب موازين القوى في الشرق الأوسط، ولم يكن الاتهام جديدا، فقد صدر عنهم الاتهام نفسه من قبل في الحملات التي شنت علينا حين حصلنا على طائرات F-15 وطائرات الإنذار المبكر أواكس. وأخذ أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد ويتوعد بأن إسرائيل قد تنفذ ضربة وقائية ضد صواريخنا، ويا للعجب، إنهم يحرمون على الآخرين ما يحلون لأنفسهم، فلإسرائيل وحدها الحق في امتلاك القدرة على تهديد العالم العربي بأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها، أما نحن العرب فليس لنا الحق في امتلاك أي قدرة على الرد أو الردع. ومع أن الصواريخ الصينية اجتذبت اهتمام وسائل الإعلام في حينه، إلا أن تفاصيل القصة ظلت طي الكتمان، ولما كان الموضوع يمس الأمن الوطني فسيجد القارئ العذر الاكتفاء برواية القصة على نحو مقتضب. وأجد لزاما علي أن أذكر للحقيقة والتاريخ أن فكرة الحصول على تلك الصواريخ لم تكن فكرة القادة العسكريين كما قد يتبادر إلى الذهن، بل هي فكرة الملك فهد نفسه، فهو الذي اتخذ القرار بضرورة الحصول على سلاح قوي لردع أي عدو محتمل تسول له نفسه شن هجوم على المملكة. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية لنا مع الصين أنذاك، إلا أن الملك أوفد أخي بندر سفيرنا الناجح لدى واشنطن إلى بكين حاملا رسالة إلى المسؤولين الصينيين يستفسر فيها عن مدى استعدادهم لتزويدنا بصواريخ رياح الشرق. وبعد فترة قصيرة أبلغ الصينيون أخي بندر موافقتهم من حيث المبدأ على عقد الصفقة. لقد أتم بندر مهمته بنجاح ومهد الطريق للمهمة التي كان علي إتمامها. أرسلت الصين عقب الاتصالات الأولى اللواء كاو جانغ تشوان نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى المملكة لمناقشة تفاصيل المشروع، وحفاظا على السرية فقد اتخذت الترتيبات ليصل اللواء تشوان والوفد المرافق له إلى إحدى القواعد الجوية ويعقد اجتماعاته مع ممثلين أثناء الليل. لم أكن عضوا في وفد المفاوضات في تلك المرحلة المبكرة، ولكن بعد عدة جولات من المفاوضات المبدئية أبلغني الأمير سلطان أن الملك وافق على أن يعهد إلي بمسؤولية المفاوضات، وبناء على ذلك تشكلت لجنة مشتركة برئاستي عن الجانب السعودي ورئاسة اللواء تشوان عن الجانب الصيني. وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة التي امتدت بعض جلساتها حتى الرابعة صباحا وضعنا مسودة للخطوط العريضة للمشروع. كانت توجيهات الملك فهد تقضي بضرورة الحصول على الصواريخ المعروفة في الصين باسم DF-3A وفي الغرب باسم CSS-2 في أقرب وقت ممكن، وأن تتم الصفقة بسرية تامة. لذلك لم تكن مهمتي سهلة أو ميسورة، إذ تشمل جوانب متعددة ومسؤوليات مختلفة، منها التفاوض بشأن الصفقة وإعداد خطة خداع وانتقاء فريق من الضباط والأفراد السعوديين واتخاذ الترتيبات اللازمة لتدريبهم في الصين والمملكة وبناء قواعد الإطلاق ومرافق التخزين في مختلف أنحاء المملكة والدفاع عنها وترتيب عملية شحن الصواريخ من الصين والاستعداد التام في كل مرحلة للدفاع عن المشروع ضد أعمال التخريب أو أي أعمال عدائية أخرى. ولأن جد الملك عبد العزيز كان يلقب بصقر الجزيرة، فقد وقع اختياري على كلمة صقر لتكون الاسم السري لهذا المشروع الذي أصبح شغلي الشاغل خلال السنوات الأخيرة من الثمانينات. كان المقدم عبد الله محمد السويلم في تلك الفترة ساعد الأيمن ومعاون الذي أثق به منذ أن توليت قيادة قوات الدفاع الجوي، وترجع معرفتي به إلى أيام الطفولة إذ كان والده أحد رجال الملك فهد، وظل السويلم يلازمني في كل رحلات التي قمت بها أثناء تنفيذ المشروع الصيني، يدون الملاحظات ويكتب التقارير بخط يده، على الرغم من أن بعضا منها كان يصل إلى 100 صفحة أحيانا. قمت بأربع رحلات إلى الصين، كانت الأولى في فبراير عام 87، لم أكن أسافر من المملكة إلى الصين مباشرة، بل من طريق بلد آسيوي آخر صرفا للأنظار. فعلى سبيل المثال اتخذت التدريبات في رحلة الأولى كي أقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا قبل أن أتوجه إلى الصين. أشار علي بعض مرافقي بالسفر تحت اسم مستعار، ولكني شعرت بأن من الغباء أن أحاول التخفي، فلو انكشف أمري لأثار ذلك المزيد من الشكوك. قررت أن أدع الأمور تسير بشكل طبيعي، فسافرت إلى الصين في طائرة الخاصة، وسربت حول سفري قصة مفادها أنني جئت سعيا وراء إقناع الصينيين بعدم بيع الأسلحة إلى إيران التي كانت مشتبكة مع العراق في حرب ضروس آنذاك، وأني كذلك بصدد شراء بعض الأسلحة الخفيفة من الصين. كانت خدعة بسيطة ولكنها فعالة في الوقت نفسه، إذ حققت الغرض المرجو منها. في الزيارة الثانية قررت التوقف في هونغ كونغ، ولكن الأمر اقتضى حصول وفدنا على تأشيرات للدخول من السفارة البريطانية في الرياض. وقبيل مغادرة المملكة حضرت مأدبة غداء على شرف وزير بريطاني زائر، وابتسمت في قرارة نفسي حينما تمنى لي السفير البريطاني عملية تسوق جيدة. كان من الواضح أنه يلمح إلى سفري إلى الصين. التقيت في هونغ كونغ مصادفة أمير البحرين، فسألني مستفسرا عن سبب زيارتي، فأجبته بأنني أقضي إجازتي هناك، ولا أعتقد أنه صدق ذلك، ولسيما أنه رأى في رفقتي ذلك العدد الكبير من الضباط السعوديين. وعلى كل حال فإن لباقته المعهودة حالت دون استرساله في السؤال. لم تخلو مفاوضاتنا مع الصينيين من بعض المفارقات، فقد حدث مرة أن حضر مبعوثان من الصين لمقابلتي في هونغ كونغ، واتفقنا على الاجتماع في جناح الفندق الذي كنت مقيما فيه. ووصل المبعوثان إلى الفندق بعد أن سلك طريقا غير مباشرة، وعلى الرغم من حديثنا الهامس فإني توخيا للحذر أمرت بتفتيش الغرف خشية وجود أجهزة للتنصت، لكن المبعوثين الصينيين ذهبا أبعد من ذلك، إذ لاحظت عند وصولهما الفندق أنهما يحملان مظلتين ثقيلتين مع أن الجو كان صحوا. اشتدت دهشتي حينما فتح أحدهما مظلته فوق رأسي قبل أن أبدأ بقراءة وثيقة سلمني إياها زميله. كانت المظلة مبطنة بما يشبه رقائق الألومنيوم، والهدف منها حماية الوثيقة من أي عيون إلكترونية متلصصة، لكني لم أرغب في الاسترسال معهما في تلك التمثيلية الصامتة، فطويت الوثيقة وقرأتها بعد ذلك في غرفة نومي تحت أغطية السرير. كنت أحتاج أثناء رحلاتي إلى الاتصال بالأمير سلطان في الرياض بين الحين والآخر، ولكن كيف لذلك أن يتم دون التعرض لخطر التنصت على مكالماتي؟ فاهتديت إلى حيلة بسيطة، فكنت أخرج من الفندق في هونغ كونغ حيث أقيم لأتجول قليلا في المدينة، ثم أدلف مسرعا إلى فندق آخر فأحجز غرفة فيه، وبعد أن أفرغ من جميع اتصالاتي مع المملكة مستخدما خطا مفتوحا وكلمات مشفرة أغادر الفندق على الفور. بذلنا في المملكة قصارى جهدنا للحفاظ على سرية زيارات الوفد الصيني والمفاوضات معه، وكذلك فعل الصينيون في بكين حينما حافظوا على السرية هناك. ومع أنهم خصصوا لي مسكنا جميلا وهو عبارة عن فيلا، قيل لي إن وزير الخارجية الأمريكي شغلها بعد مغادرتي، إلا أنهم لم يسمحوا لي قط بالتجول سيرا على الأقدام. كنت أتنقل في السيارة لحضور كل اجتماعاتي حتى وإن كان المكان على مقربة من السكن، فقد حرص الصينيون مثلنا على الأقل على إبقاء المشروع بكامله طي الكتمان. ومع تقدم محادثاتنا رتب لي يانغ تشانغ كون برنامجا لزيارة إحدى قواعد الصواريخ. كان هدف الزيارة مشاهدة الصاروخ DF-3 المسلح برأس نووي، الذي يندفع بقوة محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل أثناء وضع الاستعداد. قيل لي إنني أول أجنبي يحظى بهذا التكريم. وهذا ما أثبتته نظرات الدهشة والاستغراب التي ارتسمت على وجوه الضباط والجنود العاملين في تلك القاعدة. ولاحظت أنه إلى جانب الواجبات والمهام العسكرية التي يؤديها الجنود الصينيون على أكمل وجه، كانوا كذلك يزرعون ويحصدون ويربون الماشية. كان ذلك هو أسلوبهم في جميع القواعد العسكرية. وخلاصة القول إن الجنود يعولون أنفسهم بأنفسهم، والوحدات لديها اكتفاء ذاتي. أتاحت لي تلك الزيارة فرصة التعرف على الصينيين وأسلوبهم في التفاوض. كانوا قمة في الإخلاص ومثالا في الوطنية، يبذلون كل جهدهم في سبيل بلدهم. فقبل حضورهم كل جلسة يعدون أنفسهم كل الأعداد للإجابة عن أدق التفاصيل التي قد يسألون عنها. كانوا لا يدعون شيئا للمصادفة، ولا يعرفون الكلل أو الملل مهما طالت المحادثات، ويمكنهم المضي فيها ساعات طويلة ومتواصلة. هذا فضلا عن تمتعهم بدرجة عالية من الانضباط، فلم يكن أي عضو منهم في فريق المفاوضات ليستطيع أن يتفوه بكلمة قبل أن يسمح رئيس الفريق له بالتحدث، وينحصر حديثه غالبا في مجال اختصاصه فقط. كانت الورقة الرئيسية الرابحة في يدي آنذاك هي حماستهم الواضحة ليتم الدفع نقدا. واستفدت من هذه الورقة إلى حد بعيد، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الصينيين الذين تعاملت معهم يتمتعون بالحكمة ويعرفون ما يريدون ويخططون تبعا لذلك. وأعتقد أن كلا منا كسب احترام الآخر وثقته. كانت الصفقة التي وقعنا عقدها في نهاية الأمر تخدم مصلحة الطرفين، ومهدت الطريق أمام الاعتراف السياسي المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية.